أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآيات بدأ الله تبارك وتعالى بقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والشرك هو أعظم ذنب عصي الله عز وجل به، والله عز وجل هو الخالق الرازق المحيي المميت. وإذا كان كذلك أنشأ الخلق من عدم ثم هو يحفظهم بعد إيجادهم ثم هو يرزقهم ثم إليه يرجعون بعد ذلك أي بعد وفاتهم، فسيحاسبهم على ما عملوا. فكون الله عز وجل هو المتفرد بالخلق والرزق والإحياء والإماتة فيجب أن يكون هو وحده المتفرد بالعبادة، فلا يجوز للإنسان أن يعبد غير الله ولا يشرك به شيئا، لأن من أشرك به شيئا الله عز وجل بيّن أنه لا يغفر له ذلك الذنب. أما ما دون الشرك هو تحت مشيئة الله. وقد يختلط على كثير من الناس معنى الشرك، لأن الأنبياء حينما جاءوا إلى أقوامهم دعوهم إلى عبادة الله وحده، لم يدعونهم إلى الاعتراف بأن الله الخالق الرازق المحيي المميت، لأن هذا مغروس في فطر العباد. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. لكن لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ثم قالوا كما حكى الله عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي هذه الآلهة المعبودة من دونه من الأولياء والأنبياء وغيرهم من الأوثان والشياطين، قالوا ما نعبدهم إلا للتوسط بهم ليقربون إلى الله زلفى. أي لا يعبدونهم يريدون منهم الإحياء ولا الإماتة، وإنما يتقربون بهم إلى الله عز وجل. ومن هنا نعلم على أن العبادة هي كل شيء يتقرب به المسلم إلى الله، وقال ربكم أدعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، فسمى الدعاء عبادة. فأي مسلم اتجه إلى صاحب قبر، إلى نبي، إلى ولي يدعوه من دون الله عز وجل، يريد منه النفع، يريد منه الشفاء لمريضه، يريد منه الرد لغائبه، يريد منه إنزال المطر، يريد منه كشف الكربات التي نزلت به، هذا كله شرك بالله عز وجل. من ذبح لغير الله، من نذر لغير الله، من استغاث بغير الله، هذه كلها من أنواع العبادة، أي أن الرجاء والخوف والدعاء والنذر والذبح والاستغاثة هذه كلها يجب أن تصرف إلى الله عز وجل، فمن صرف منها شيئا لغير الله فأصبح مشركا. وهذا الشرك هو الذي عز وجل يقول فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به، فمن أشرك بالله شيئا بنوع من هذه الأنواع والله عز وجل بين على أنه لا يغفر له ذلك الذنب. ثم قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أما دون الشرك فهي المعاصي، السرقة والزنا والنهب والسلب والكذب والافتراء، وكل ما يتعاطاه المسلم من معاصي دون الشرك بالله عز وجل، إلى القتل، كلها داخلة تحت هذه الآية، وهي تحت مشيئة الله عز وجل، أي الذنوب دون الشرك بالله داخلة تحت مشيئة الله. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، معنى هذا على أن الإنسان إذا ارتكب معصية، ارتكب ذنبا وعليه وعيد من الله عز وجل وأن صاحبه سيعاقب في الآخرة بذلك الذنب، فإن أراد الله أن يغفر له من أول وهلة فله أن يغفر له، وإن أراد أن يعذبه بقدر ذنبه يعذبه بقدر ذنبه، ثم مآله إلى الجنة، يعني لا يخلد في النار إلا المشرك بالله الشرك الأكبر أو المنافق النفاق الاعتقادي. ومعنى النفاق الاعتقادي أنه يتكلم بلسانه ويبطن في قلبه غير ما ينطق به بلسانه. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون من قلوبهم، أما ما ينطقون به بألسنتهم فهم صادقون. يعني الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة. فهذا المنافق الذي يبطن في قلبه بمعنى أنه لا يؤمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن بجنة، ولا يؤمن بنار، وإنما يعمل في الظاهر أمام الناس حتى يعصم ماله ودمه، هذا يخلد في النار بل في الدرك الأسفل من النار، كما قال الله عز وجل عن جزاء المنافقين، فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار. إذن ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من جميع المعاصي، كل المعاصي التي يرتكبها المسلم إن تاب تاب الله عليه، لأن التوبة تجب ما قبلها، ومن تاب بعد الذنب كمن لا ذنب له، لكن إذا لم يتوب ومات وهو مرتكب تلك المعصية إذن هو تحت مشيئة الله، إما يعذبه بقدر ذنبه وإما يعفو عنه من أول وهلة. ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، من يشرك بالله عز وجل فقد ضل الضلال البعيد عن الصراط المستقيم، خالف المسلمين، خالف المؤمنين وضل، ومن ضل من الذي يهديه من بعد الله عز وجل. ثم بيّن سبحانه وتعالى على أن هذه الأنداد التي يدعونها من دون الله عز وجل ويشركون بها، يدعونها يستغيثون بها يرجونها في حال الضر، كذلك في حال الخوف يستنجدون بها، أخبر الله عز وجل بقوله إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا. يقول هؤلاء الذين يدعون هذه الأوثان من الآلهة المزعومة، إما الأصنام أو الأوثان وما يدخل في بابها، أي دعاء أصحاب القبور الأولياء من دون الله، الأنبياء، كل ما يتعلقون به في العبادة، هؤلاء لا ينفعونهم شيئا. أما الأولياء والأنبياء فلم يدعهم إلى عبادتهم، وإنما الذي دعاهم هو الشيطان، هو الشيطان الذي سول لهم وقال لهم أنتم إذا استغثتم بهؤلاء، هؤلاء أولياء لهم جهة عند الله عز وجل، فإذا تعلقتم بهم ودعوتمهم من دون الله هؤلاء ينفعونكم. من كان مريضا وطلب منهم الشفاء فيشفى، ومن كان غائب طلب منه رضا الغائب فيعود، وهكذا. فهو يبين الله عز وجل أن دعاهم هو للشيطان، لأن الشيطان هو الذي أمرهم بذلك العمل، لأنهم لم يعبدوا في الحقيقة إلا الشيطان، لأنه هو الذي أمرهم بذلك وحسنه لهم. قال تعالى: ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان. والله عز وجل عهد إلى عباده أن لا يعبدوا الشيطان، وعبادة الشيطان هي طاعته في كل ما يوسوس به للإنسان ويدعوه إليه من الشر، لعبادة غير الله وارتكاب المعاصي. إلا شيطانا مريدا، يقول في الحقيقة، يقول أن عبادتهم ليست لهذه الأوثان، وإنما عبادتهم الحقيقية للشيطان، لأن الشيطان هو الذي دعاهم لذلك العمل. والمريد معناها المتمرد العاتي، إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله، واللعن من الله هو الطرد والإبعاد. والله عز وجل لعن إبليس وطرده من رحمته لأنه أمره بالسجود لآدم فامتنع، وقال: أسجد لمن خلقت طينا؟ وقال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن الشيطان تكبر على الله عز وجل، والملائكة حينما أطاعوا الله عز وجل هم لم يسجدوا لآدم عبادة له، وإنما ذلك هو من باب التكريم، إكرام لآدم عليه السلام، وهذا الإكرام ليس عبادة، وإنما هو طاعة لله عز وجل الذي أمر بذلك. فحينما امتنع إبليس عن السجود لآدم ليس معنى ذلك أنه بحجته وبدعواه أنه أفضل من آدم، يقول: أنا خلقتني من نار هو خلقته من طين، كيف أسجد له؟ وهذا تكبر على الله عز وجل ومخالفة لأمره. معنى هذا أن من خالف أمر الله عز وجل معاندا متكبرا لأي أمر من الأمور أمر الله عز وجل به، فامتنع الإنسان تعاظما وتكبرا، داخل في هذا الوعيد، لعنه الله، وقال وحكى الله عز وجل عن لسانه وقال: أتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. حينما أمره بالسجود امتنع، وهذه معصية ومخالفة لأمر الله عز وجل، فالله حكم عليه بالطرد والإبعاد من رحمته، طلب من الله عز وجل أن ينظره إلى يوم يبعثون، يعني أن يعطيه البقاء إلى يوم البعث، فالله عز وجل أعطاه ذلك وتوعد بأنه سيظل العباد جميعا إلا من شاء الله، إلا عباد الله المخلصين. فعباد الله ليس له عليهم سلطان، إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. فالذين يتولون الشيطان ويدعونهم من دون الله ويشركون به، الشيطان له عليهم السبيل. ولهذا قال الله عز وجل في آية: فصدق عليهم إبليس ظنه، يعني إبليس هو يعلم على أنه لن يغوي الناس إلا إذا أراد الله عز وجل في الكون، ولكن قال: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. في آية أخرى أن هذا الظن الذي ظنه وقع، وهذا أراده الله عز وجل. ولهذا حينما يكون في جهنم يقول: إن الله وعدكم وعد الحق، ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فسيبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فالشيطان يوم القيامة يتبرأ من هؤلاء الذين دعاهم، لأنه حينما يدخل النار، وفي الآية وضع له مكان يخطب الناس، يخطب أتباعه بهذه الخطبة، يقول: أنا ما كان لي عليكم سلطان، لكن دعوتكم فاستجبتم لي، الآن أنا وأنتم كلنا في النار، ما أنتم بمطلقية وما أنا بمطلقكم، ما في أحد ينقذ الآخر. فالشيطان حينما دعاهم ما كان يظن على أنه سيغويهم إلا حسب الظن، ولكن كما قال الله عز وجل فصدق عليهم إبليس ظنه، الظن إلا ظن بهم وقع، وهذا كله بأمر الله عز وجل. هو قال سيأخذ نصيبا مفروضا، يعني سيأخذ جزء من العباد يضلهم، لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، ثم بين ماذا سيصنع بهم هذا النصيب الذي سيأخذه من العباد، لأنه يدعي على أن السبب الذي حكم به عليه لإدخاله للنار وإطراده من رحمة الله وآدم، فأصبحت العداوة بينه وبينهم، والله عز وجل بين على أن الشيطان عدو لكم فكيف تتخذونه وليا من دوني، يعني الشيطان عدو لكم فكيف تتخذوا ولي لك وهو عدوك. هذا العدو آل على نفسه أنه ليضل الناس أجمعين إلا من عصمه الله عز وجل. هنا قال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا، من عبادك، هم يعرفون أنهم عباد الله وأن الله هو الذي خلقهم، لكن قال أنا سأخذ منهم نصيب، هؤلاء سأضلهم وأعمل معهم ما أعمل، قال ولأضلنهم عن الطريق المستقيم ولأمنينهم، يعني يعدهم ويعطيهم الأمان. والله عز وجل بين على أن الأمور بالحقائق وليست بالأمان، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. والتمني معنى الإنسان يتمنى ولا يعمل، يتمنى ولا يعمل شيئا، فالأمان لا تفيد شيئا وإنما يفيد العمل الحقيقي. ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان العام، يعني يقول أنا سأتصرف مع هؤلاء هذا التصرف، والله عز وجل أعطاه ذلك وقال استفسد من استطعت منهم فأعطاه. ولهذا يأتي من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ولا نشاهده ولا نراه، والله عز وجل مكنه هذا التمكين، ولكن حذرك منه وبين لك له أنه العدو، وأرسل الرسل وأنزل الكتب وبين للناس الحق، فالحق واضح والضلال واضح، ولا يقع الإنسان في هذه الأمور إلا وهو يعلم بذلك بعقله وتفكيره وما كان بين يديه من الإنذار والبيان أن هذا العمل من عمل الشيطان. ولأضلنهم ولأمنينهم ولأمرنهم فليبتكن آذان الأنعام، هذا كأنه يقول إضافة إلى كونهم يشركون بالله عز وجل، إذن سأضع لهم تشريعا بحيث أنهم يتصرفون في خلق الله من عند أنفسهم ويشرعون. من تشريعاتهم ما ذكره هنا فيبتكن آذان الأنعام، هذه ما سميت وما ذكرها الله عز وجل بالبحيرة والسائمة والسائبة، لأن الله عز وجل ما جعل من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام، وهذا سيأتينا في سورة المائدة. هؤلاء المشركون هم الذين عملوا مثل هذه الأعمال، والشيطان هو الذي سول لهم ذلك. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عمرو بن لحي الخزاعي أنه أول من غير دين إبراهيم، قال لقد رأيته في النار، لقد رأيته بالنار يجر قصبه، يعني يجر أمعاءه في النار، وأنه هو أول من غير دين إبراهيم وأول من سيب السوائب. السوائب معناه إما الإبل وإما البقر، إذا وصلت إلى مرحلة معينة يحرمون ظهرها، يحرمون ألبانها، يقول يتركونها سائبة لا يعمل فيها شيء، وهذا هو تشريع من عند أنفسهم، يعني لو بتكون أذان الأنعام يخرموها يضع فيها علامة ثم يتركوها. الحام الجمل، يعني حينما يستمر لفترة معينة من الضراب للإبل بعد ذلك يقولون هذا حامي، حامي أيش؟ يعني ظهره محمي لا يحمل عليه ولا يعمل معه شيء ويترك لآلهتهم ولشياطينهم. فليبتكن أذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. يعني هو يأمر وأتباعه يطيعونه، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة، التغيير في الظاهر والتغيير في الباطن. في الحديث الصحيح في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري أن الله عز وجل خلق العباد على الفطرة، وعلى الفطرة يعني الفطرة السليمة، لو ترك الإنسان لاتجه إلى الله عز وجل. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني المولود حينما يولد يولد على الفطرة، والله عز وجل خلق عباده حنفاء، وفي الحديث أني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، جاءتهم الشياطين فاجتالتهم، أي أخذتهم عن الطريق السوي وعدلت بهم إلى الطرق المتفرقة. هذا الحديث في صحيح مسلم وكذلك في صحيح البخاري. إذن التغيير قد يكون في الظاهر وقد يكون في الباطن. أما في الظاهر فمثلوا له بأشياء، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث القدسي: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة للحسن. الله عز وجل خلق عباده على هذه الصور التي منحهم إياها، فحينما يأتي الإنسان الرجل أو المرأة لهذا الخلق ويغير فيه، فكانه لم يرضى بحكم الله عز وجل ولم يرضى بقدره، فأراد أن يغير إلى الشيء الذي يظنه أحسن من خلق الله عز وجل: ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، وسمعتم بلفظ الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة والمستوصلة ما هي؟ إيش معنى هذا؟ امرأة ليس عندها شعر طويل، ما في شعر، فهي تريد أن تعمل لها شعر حتى تخدع الخطاب، يعني الشعر فيه نوع من الجمال، فهي تأتي بالشعر هذا وتأتي بامرأة أخرى، هذه واصلة وهذه مستوصلة، يعني واحدة تعمل والثانية تطلب منها، لعن الله الواصلة والمستوصلة. وهذا هو كما هو معروف الآن، كما تعرفون الباروكة وما يتبعها كلها موجودة الآن بهذا الشكل، الواصلة والمستوصلة، وكذلك الواشمة والمستوشمة، الوشم الذي يكون في الوجه ويكون في اليد ويعمل في صبغ، وهذا يكون دائما، يعني الطفل الصغير أو الطفل الصغير حينما يعمل فيه بالموس هذا يطلع الدم ثم يضع في هذه المادة من كحل أو أي نوع، هذا تصير صبغة عمره كلها ما تدور منه. هذا تغيير لخلق الله عز وجل في الظاهر. المرأة التي سمعت عبد الله بن مسعود وهو يدرس الناس وقال بهذه العبارة التي سمعتم: لعن الله الواصلة والمستوصلة، الواشمة والمستوشمة، كما عرفنا مثل الواصلة والمستوصلة التي تعمل الوشم، والفالجة والمتفلجة، يعني تعمل أسنانها تكون فيها فرقة هنا تنحتها، لها واحد تسوي لها هذا، وذكر في الحديث للحسن، يعني تريد أن تحسن نفسها، يعني لم ترضى بخلق الله عز وجل فأرادت أن تغير، وهذا معنى التغيير لخلق الله: ولأمرنهم فليغيرن خلق الله. هذه المرأة التي سمعت عبد الله بن مسعود وهو يدرس الناس ويقول: لعن الله الواصلة والمستوصلة، امرأة الحديث كانت عاقلة، ما أخذت طرف الحديث ورجعت وقرأت القرآن وما وجدت هذا اللفظ في القرآن، وذهبت تعلن تقول: عبد الله بن مسعود يقول كذا وكذا والقرآن ما في شيء، وإنما قرأت المصحف كله من أوله لآخره تريد أن تجد آية فيها لعن الله الواصلة والمستوصلة والواجبة والمستوجبة، ما وجدت شيء. فلما لم تجد هذا رجعت لعبد الله بن مسعود بعدما أكملت المصحف كله وقالت له بهذا السؤال: أنت قلت لعن الله الواصلة والمستوصلة إلى آخر الحديث، وأنا قرأت الكتاب ما بين الدفتين يعني من الغلاف إلى الغلاف ولم أجد ما قلت. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن كنت قرأتيه فقد وجدتيه، إن كنت قرأتيه كما تقولين فقد وجدتيه. ألم تجدي قول الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تلاوة هذه الآية: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، إلى آخر الحديث. أولا هذا يبين لنا أن تلك المرأة مرأة عاقلة وتبحث عن الحق. الأمر الثاني، هذا الحديث الذي قال رسول عليه الصلاة والسلام وحكاه عبد الله بن مسعود أنه يبين على أن القرآن والسنة كلاهما سواء في الاحتجاج وفي الحكم. فالله عز وجل في كتابه قال: لم يفرط الله فيه من شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء. كل ما يحتاج إليه العباد في أمر دينهم ودنياهم موجود في كتاب الله عز وجل، ولكن هذا لا يتم إلا بالسنة، لأن السنة وحي، والله يقول: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، ويقول: أنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. إذن الذكر المقصود به السنة، ورسول لا يقول إلا حقا ولا ينطق عن الهوى، فلا بد من الاجتماع بين الأمرين الكتاب والسنة. ولهذا صارت العصمة للأمة في التمسك بهما. ما قال رسول عليه الصلاة والسلام في السنة أو بالقرآن؟ قال: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وسنتي. فلا بد من التمسك بالكتاب والسنة، والسنة وكذلك النصوص من القرآن لا بد أن يكون على فهم السلف الصالح، وهذا كلام لطلاب العلم، لا بد أن يكون على فهم السلف الصالح. كيف فسروا هذه الآيات؟ كيف وضحوها للناس؟ كيف بينوا الأحكام فيها؟ هذا هو العاصم للناس، التمسك بالكتاب والسنة. ولهذا تجدون القرآنيون الذين قالوا نكتفي بالقرآن ولا حاجة للسنة ضلوا، لأن القرآن فيه أقيم الصلاة وآتوا الزكاة، ما في صلاة المغرب ثلاث ولا العشاء أربع ولا الفجر ركعتين، وإنما فيه أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. فإقامة الصلاة حينما مطلوب منك الصلاة، الصلاة هي الدعاء في اللغة، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بين ذلك في ليلة الإسراء والمعراج، فرض عليه الصلوات فوق سبع سماوات، ثم نزل ونزل جبريل وعلمه هذه الصلوات الخمس: أول يوم الصلاة في أول وقتها، واليوم الثاني في آخر وقتها، ثم قال: الصلاة بين هذين الوقتين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. فنقل أصحابه رضوان الله عليهم كيفية صلاته بجميع حركاتها وسكناتها، تناقلها المسلمون إلى الوقت الحاضر. إذن القرآن والسنة معا. هذه المرأة كما قلنا راحت وتثبتت، ولم تعلن بأن عبد الله بن مسعود يقول كذا وكذا ولم أجده في القرآن، وإنما قرأت ثم عادت فسألت. إذن التغيير لخلق الله هو من عمل الشيطان، وهو من وحيه، وهو من إضلاله. فحينما يقول: ولآمرنهم فليغيرن خلق الله، الله عز وجل بيّن على أن من اتخذ هذا الشيطان وليا فماذا يكون جزاؤه، ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. من اتخذ الشيطان ولي ويأخذ ما يوجهه به ويعبد على رأيه وعلى طريقته، سواء في العبادة القولية أو الفعلية، هذا خسر خسرانا مبينا. وأي خسران أعظم من خسران الدنيا والآخرة؟ خسر في الدنيا، ضيع نفسه وترك ما أمره الله عز وجل به، وسيجد جزاؤه يوم القيامة، وقد خسر خسرانا مبينا. ثم بيّن أن الشيطان ما عنده شيء حقيقة. السائل يسأل: لما قلنا عن التغيير في الظاهر وفي الباطن، قالوا: لأمرنهم فليغيرن خلق الله، فهو يسأل يقول: قضية اللحية هل هي داخلة في هذا المعنى أو غير داخلة؟ كل ما أمر الله عز وجل به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم وغير عن وضعه الذي أمر به داخل في ذلك، هذا أمر عام. كل ما أمر الله به أو أمر به رسول صلى الله عليه وسلم، فيجب علينا أن نحافظ عليه كما أمرنا. ورسول عليه الصلاة والسلام قال، وكما في الآية القرآنية الكريمة، إن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، قال رسول عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. لأن المأمور به قد يستطيع الإنسان أن يؤديه وقد يعجز. أمرنا بالحج، نحن الآن في موسم الحج، أمرنا بالحج وهو ركن أركان الإسلام الخمسة، لكن ما توفر لك النفقة لأهلك وللطريق، أو كان الطريق غير آمن، أو كنت مريضا، أنت مأمور، ولكن حدث هذا الذي لم تتمكن من الحصول عليه فيسقط عنك الحج. لكن أمرت بالصلاة، الرسول قال: صلي قائما، وإن لم تستطع فجالسا، وإن لم تستطع فعلى جنب. إذن أمرت بالصلاة فعليك أن تؤديها بقدر ما تستطيع، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. إذن الأوامر والنواهي الله عز وجل لا يكلف كل نفس إلا وسعها. هل في فرق بين المأمور به والمنهي عنه؟ نعم، حينما يقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقالوا لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، إذا لم تستطع السبيل، بمعنى لم تكن عندك نفقة، الطريق غير آمن، يعني عندك أعذار لا تتمكن معها من أداء هذه الفريضة، إذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. لكن حينما تنهى عن الكذب وعن الغيبة وعن النميمة وعن السرقة وعن ارتكاب الفواحش، ما تقول أنا ما أستطيع، كل واحد يستطيع ينتهي، يعني كل ما عندك أنك تقف، لكن المأمور به يحتاج منك أن تمشي وتعمل شيء، لكن ما تستطيع تعمل. الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة، لكن ما عندك مال، إذا لم يوجد عندك المال لا تجب عليك الزكاة، إذا أنت مكلف بما تستطيعه. لكن أنت ما عندك مال تقول أروح أسرق مال حتى يكون عندي مال وأزكي، هذا ليس مطلوب منك. إذن أنت أمرت ونهيت، وهكذا الشريعة الإسلامية أوامر ونواهي، أوامر ونواهي في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن الأوامر كلها لم يكلفنا الله عز وجل إلا الذي نستطيعه، فإذا تستطيع شيئا عليك أن تؤدي هذا الشيء الذي تستطيعه. وأما النواهي فعليك أن تنتهي. لماذا؟ لأنك تستطيع أن تنتهي، مع أن الله عز وجل ما كلفك بشيء لا تطيقه، قال لك انتهي، لا تكذب، إذن عليك أن تحفظ لسانك، لا تسرق، لا تقتل، لا تضرب، لا تتعدى على الناس، تستطيع أن تمسك لسانك وتمسك يدك ولا تعتدي على الآخرين. إذن فيه فرق بين الأوامر والنواهي، وهذا من فضل الله عز وجل ورحمته بعباده، أنه لا يكلفهم إلا ما يطيقون، ولم يأمرهم إلا بما يستطيعون. إذن نهيت عن أشياء فأنت باستطاعتك تنتهي عنها، ولا تقول والله أنا ما أستطيع أنتهي عن الخمر، الخمر أمامك ما تمد يدك إليه، تستطيع تنهي نفسك. إذن الأوامر والنواهي هي التقوى، لأن الله عز وجل أمر بالتقوى. التقوى يعني تتقي الله عز وجل، بمعنى أنك تجعل بينك وبين سخط الله وقاية. ما هي هذه الوقاية؟ تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي. إذا امتثلت الأوامر واجتنبت النواهي فهذه هي التقوى. التقوى لا تعمل الشيء الذي أنت تستطيع أن تنتهي عنه. الشيء الذي لا تستطيع أن تعمله وهو واجب عليك مفروض، بحيث أنك لو تمكنت وجب عليك، هذا لم تكلف به. إذن الأوامر كلفنا منها ما نستطيع، والنواهي نهينا عن جميع المعاصي والسيئات لأننا نستطيع أن ننهي أنفسنا عن ذلك. ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله، يعني يجعله وليه وهو الذي يرجع إليه وهو الذي يقبل منه، ماذا يكون له؟ خسر خسرانا مبينا، خسرانا واضحا في الدنيا وفي الآخرة. إذن يجب على المسلم أن يجعل الله عز وجل هو وليه، فيرجع إليه ويطلب منه كل ما يحتاجه، لأن الله عز وجل هو الغني، أما غيره فهو فقير، كلهم محتاجون إلى الله عز وجل، فنلجأ إلى الله عز وجل بدعائنا بطلباتنا، نستغفره ونتوب إليه من جميع الذنوب، لأن التوبة مطلوبة من المسلم في كل وقت. ورسول عليه الصلاة والسلام وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كان يقول الصحابة: نعد له في المجلس الواحد أكثر من 100 مرة: أستغفر الله العظيم وأتوب إليه، أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. فعلى المسلم أن يكثر من الاستغفار والتوبة. والتوبة إذا وقع الإنسان في معصية، والبشر ليسوا بمعصومين، ما هم ملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، بل يرتكب الإنسان المعاصي. إذا ارتكبت المعصية فعليك أن ترجع إلى الله، لأن من تاب تاب الله عليه. ولكن التوبة لها شروط. حينما يرتكب الإنسان المعاصي، إما شرب خمر أو سرقة أو أي فاحشة من الفواحش، أو يعتدي على الآخرين على أموالهم وعلى أعراضهم، مطلوب منه أن يتوب. هذه التوبة لابد أن تكون توبة صادقة. والتوبة الصادقة معناها الندم على ما حدث منك، يعني تندم وتأسف لتلك الأعمال التي ارتكبتها، ثم تصمم على ألا تعود إليها مرة أخرى، تصمم ألا تعود إليها مرة أخرى. ثم هذه المعصية إما أن تكون في حق الناس أو تكون في حق الله. إن كانت في حق الله عز وجل فالله عفو كريم يعفو عن عباده. وإن كانت المعصية في حق الآخرين، ضربت إنسان، أخذت ماله، شتمته، اعتديت عليه، هذه حقوق للناس، والله عز وجل ما يظلم أحد لأحد، لابد أن يعطي كل إنسان حقه. ولهذا في الحديث الصحيح الرسول عليه الصلاة والسلام يوجه لأصحابه أسئلة بحيث ينبههم على بعض الأمور حتى تكون هذه الأمور كأنها محسوسة. قال يوما لأصحابه: أتعلمون المفلس؟ تعرفون المفلس من هو؟ المفلس عند الناس قالوا: من لا درهم له ولا دينار، يعني الرجل الفقير التعبان ما عنده شيء، لا عنده عقارات ولا عنده نقود ولا عنده أشياء مثل الآخرين أهل الأموال، ما عنده شيء. فقالوا: المفلس الذي لا درهم عنده ولا دينار. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: ليس هذا المفلس، وإنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد عمل من الطاعات أمثال الجبال، طاعات صلاة وصوم وحج وصدقات، يعني أشياء كثيرة جدا عنده، ولكنه يأتي وقد ارتكب من المعاصي ما تكون أكثر من تلك الحسنات. يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأخذ مال هذا، يعني ما يترك ولا واحد إلا يعتدي عليه إما بيده وإما بلسانه، ويوم القيامة ما في أحد يعفو عن أحد، ما في مسامحة يوم القيامة. في هذه الدنيا قد يكون لك مال على إنسان، مال كثير جدا، فتكون فيك نخوة لأنه محتاج تسامحه عفى الله عنك، لكن يوم القيامة لو كان حاجة قليلة جدا من الحسنات ما تعطيها لا لأبيك ولا لأمك. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل واحد يقول نفسي نفسي. يوم القيامة ما أحد يلتفت لأحد. في هذه الدنيا لو جاء اعتداء على أهلك وعلى أولادك تقدم نفسك فداء لهم، لكن يوم القيامة أنت تفرهم يفرون، كل واحد يفر من الثاني، كل واحد يقول نفسي نفسي. إذن هذه المعاصي التي ارتكبتها في حق الناس يأتي أصحابها يوم القيامة. ولهذا قلنا أن الحق لله الله عز وجل يعفو فيه، لكن حقوق الناس لا، يعني أنت ظلمت هذا فكيف يترك ظلمه ولا يقتص له؟ لا، هذا ظلم، لأن الله عز وجل لا يظلم أحدا لأحد. فيأتي هذا فيطالب بحقه فيأخذ من حسناته فيعطى هذا، يأتي الآخر فيعطى، يأتي الآخر فيعطى، حتى تنفد تلك الحسنات كلها، ويبقى جماعة لهم ديون على هذا الرجل اعتدى عليهم، من أين يعطيهم؟ ما بقي عنده شيء، مفلس. في هذه الدنيا مثال حتى يعرفه الإنسان، في هذه الدنيا إنسان يريد تجارة، يريد يعمل في التجارة، والتجارة محببة إلى نفوس الناس، فيأخذ من هذا مبلغ ويأخذ من هذا ويأخذ من هذا حتى يجمع له أموال كثيرة، أصبح تاجرا، يشتغل مثل التجار، خلاص سير نفقاته ومصاريفه تختلف عما كان فقيرا. لما كان فقير القليل يكفيه، أما الآن أموال عنده، أولاده يطلبون منه شيء وهو كذلك، وهكذا ينفق. هذه التجارة هي أصلها للناس ليست له هذه الأموال، فحينما تصرف في هذا التصرف ثم تذهب من بين يديه، ثم يأتي أصحاب الأموال يطالبون بحقوقهم، فلما يأتون به للمحكمة القاضي يحجر عليه، يعني يحجر على المال الموجود معه، ثم يوزع بين الغرماء، يعني الذين لهم ديون كل واحد يعطيه مبلغ. طيب نفد هذا المال الذي حجره على صاحب هذا المدين، لكن الناس عندهم أموال كثيرة أخذت، ما عندهم من فين، من فين يعطيه؟ كل الذي يعمله أنه سيأمر به للسجن، الحاكم في الدنيا سيكتب عليه قال اذهبوا به للسجن، يسجن حتى يعطي الناس حقوقهم. طيب يوم القيامة هذا الكلام ما يمشي، والسجن هناك غير السجن هنا. يوم القيامة بعدما تنتهي هذه الحسنات عنده كلها، ويبقى الناس يطالبون، يأتون يطالبون ماذا يدفع لهم وهو قد نفد كل ما عنده. الذي يحدث أن الله عز وجل يأخذ من سيئاتهم، يعني مقابل تلك الأشياء التي ارتكبها يأخذ من سيئاتهم فتطرح على ظهره، تصبح لهم حسنات، هم أصبحت لهم حسنات، هذه السيئات تؤخذ من هؤلاء فتلقى على ظهره فيلقى في النار، هذا هو المفلس يوم القيامة. إذن التوبة تجب ما قبلها في الحقوق بين العبد وبين ربه، أما حقوق الناس فلا بد من أدائها، ولهذا يجب على المسلم أن يحذر وفي هذه الدنيا ألا يأخذ حقوق الناس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام من كانت له مظلمة، يعني من كان اعتدى على أخيه بمظلمة من مال أو عرض، فعليه أن يتحلل منه في هذه الدنيا قبل أن يأتي اليوم الذي لا درهم فيه ولا دينار. أنت اعتديت عليه وأخذت ماله، فعليك أن تعيد له ماله. اعتديت عليه في عرضه، عليك أن تطلب منه السماح. أما إذا بقيت على ما أنت عليه فيوم القيامة لن يسامحك في حقه. إذن التوبة تجب ما قبلها في الذنوب التي هي بين العبد وبين ربه، أما حقوق الناس فلا بد من أدائها. إذن التوبة وشروطها، أولا الندم على ما فعل، الأمر الثاني ألا يعود لذلك الذنب مرة أخرى، الأمر الثالث أن يعيد للناس حقوقهم إن كانت عينية فيعيدها إليهم، إن كانت اعتداء منه فعليه أن يتحلل منه في هذه الدنيا. هذه شروط التوبة. أفرض أنه تاب، أعطى الناس حقوقهم وتاب التوبة الصادقة، ثم جاء له الشيطان مرة أخرى وسول له وعمل ذنبا آخر، يمكن يتوب أيضا، شرب خمر أو سرق أو عمل أي معصية ثم تاب منها ثم عاد أيضا، الشيطان يأتي لهذا الإنسان الذي دائما ارتكب هذه المعاصي ويقول له أنت لا فائدة من توبتك، تعمل كذا وترجع وتعمل، خلص خليك معهم خلاص، يعني ارتكب السيئات واستمر على ما أنت عليه. فالشيطان دائما يريد من الإنسان أن يضله بأي طريقة كانت، ولهذا يضل الناس في جميع الطرق التي يمكن أن يضلهم فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر كما في الحديث الصحيح في صحيح مسلم أن الإنسان إذا أذنب ثم تاب فالله عز وجل يقول علم عبدي أنه أن له رب يأخذ بالذنب ويعفو، ثم يقول له ما دمت تعمل ذلك العفو مستمر، ما دمت ترتكب المعصية ثم تتوب فعليك أن تتوب إلى الله عز وجل كلما ارتكبت معصية. نحن لا نمشي مع الشيطان ويقول الإنسان ييأس من رحمة الله ويقول أنا عملت كذا عملت كذا إيه الفائدة خلاص أمشي معهم، لا، إنما عليه أن يتوب. هذه التوبة تنفع العبد ما دام وهو بقواه العقلية، ما دام صحيحا، ما دام معافى. لكن إذا جاء وقت من الأوقات هذه التوبة لا تقبل. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. فالكفار لا توبة لهم. المسلم يرتكب السيئات ويستمر، إذا تاب قبل الغرغرة فالتوبة مقبولة، لكن إذا جاء وقت الموت قال خلاص أنا تبت، لأنه شاهد الموت الآن، لأنه يعرف لن يقوم من هذا السرير إلا للمقبرة، فهذه التوبة غير مقبولة الآن. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، وللذين يموتون وهم كفار. إذن أنت تتوب وأنت معافى وأنت تطمع في الدنيا، يعني عندك أمل طويل تريد تعمل في هذه الدنيا تتوب، لكن لما تكون على الفراش وتأتي يأتي الموت وغديك تشاهد فتقول تبت الآن، الله عز وجل لا يقبل هذه التوبة. تعرفون في قصة فرعون دعاه موسى تلك الفترة الطويلة، وجاء الآيات التي أنزلها الله عز وجل على موسى، يعني العلامات التي تدل على صدقه، ولكن استمر في طغيانه حتى أدخله الله عز وجل البحر. ثم لما جاء الموج ينطبق عليه بعدما نجا موسى ومن معه، ماذا قال فرعون هنا؟ قال أسلمت، آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له الآن وقد عصيت من قبل، الآن ما فيه. إذن في هذه اللحظة الأخيرة التوبة غير مقبولة من صاحبها حينما يشاهد الموت، لأنه كأنه ما كان يصدق أن هناك موت، أما الآن شاهد فآمن، فهذا الإيمان ما ينفع. ولهذا قال الله عز وجل ولا ينفع نفسا إيمانه أن لم تكن آمنت من قبل، يعني حينما تأتي بعض آيات ربك، الله عز وجل أخبر على لسان رسوله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم على أنه سيأتي وقت من الأوقات كل الناس يؤمنون، يعني الآن الناس في الدنيا دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأنبياء دعوهم، كتاب الله بين أيديهم مذكور فيه أن من وحد الله عز وجل ولم يشرك به شيئا كما مر لنا في هذه الآية أن مصيره الجنة، ومن أشرك به ومن عمل تلك المعاصي فإن كان مطيعا للشيطان أصبح كافرا فمصيره إلى النار. ثم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه سيكون هناك عذاب وهناك نعيم، هناك جنة فيها نعيم وهناك نار فيها عذاب. هذه كلها من أمور الغيب المحجوبة عن الإنسان ما يشاهدها في هذه الدنيا، ولكن عنده خبر من الله عز وجل وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم على أنك ستموت وأنك ستبعث من جديد وأنك ستحاسب. إن كنت من أهل الحسنات الذي سيأتي ذكره في الآية التالية فلك الخير العظيم، الثواب الجزيل، الجنات التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وإن كنت كافرا فلك الويل ولك العقاب. هذه كلها أخبار من الله، ومن أصدق من الله قيلا، أخباره كلها صدق. من آمن في هذه الدنيا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، صدق ما جاء في كتاب الله عز وجل، فهذا هو السعيد. ومن كذب فهناك علامات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها، لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. هذه الشمس الذي نشاهدها كل يوم تطلع من المشرق، سيأتي يوم من الأيام ترجع من المغرب إلى المشرق. هذا الخبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله أخبر على أنه في هذه الحالة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. ولهذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا طلعت الشمس من مغربها آمن الناس كلهم، الذين ينكرون البعث وما في حساب ولا في عقاب خلاص الرسول صدق، الآن الشمس طلعت من المغرب رجعت مرة أخرى، إذن القيامة ستقوم سنعاقب. هذا الوقت ما ينفع، يعني الإيمان في هذه اللحظة لا يفيد الإنسان. إذن التوبة مقبولة قبل الغرغرة كما سمعنا، يعني قبل ما يأتي الموت، ومقبولة قبل طلوع الآيات التي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها الشمس حينما تطلع من مغربها. فالناس كلهم معافون الآن، ما في غرغرة، كلهم على قيد الحياة، فيشاهدون الشمس طلعت من المغرب قالوا آمنا. هذا الإيمان لا ينفع. إذن المسلم الآن إذا احتضر وجاءه الموت في هذه الحالة التوبة غير مقبولة. من بقي حتى تطلع الشمس من مغربها ولو كان صحيحا معافى، هنا التوبة غير مقبولة. لماذا؟ لأنه لم يؤمن بالغيب ولم يصدق الرسول عليه الصلاة والسلام، وإنما كان ينكر ذلك، فهو آمن بالظاهر الآن لما شاهد. والإيمان هو بالغيب، الإيمان بالشيء الذي يغيب عنك. أما الشيء الظاهر ما تقول آمنت بأن هذا عمود أمامي وهذا مسجد، تشاهد هذا. لكن إذا أخبرت بشيء وصدقت بذلك الشيء الغائب، هذا هو الإيمان بالغيب، هذا الذي سيأتينا في الآية التالية. هنا يبين الله عز وجل أن هذا الشيطان الذي يتخذونه وليا من دون الله، أخبر أن من اتخذ وليا خسر خسرانا مبينا، خسر الدنيا والآخرة. ثم أخبر قال يعيدهم ويمنيهم، يعطيهم مواعيد، وكان يحسن لهم هذا العمل الذي ترتكبونه، هذا من الأعمال التي ستثابون عليها، يعني يدعوه إلى الشرك بالله عز وجل، أن يدعو غير الله، أن يذبح لغير الله، ويقول هؤلاء يقربوك إلى الله وبواسطتهم تدخل الجنة. والله قال عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. إذن الموتى، أصحاب القبور، الأولياء، الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، هؤلاء جميعا لا يدعون من دون الله، وإنما الأنبياء يتبعون، والأنبياء كلهم نهوا عن الشرك، وكلهم دعوا إلى عبادة الله عز وجل وحده. والعبادة كما عرفنا لا نظن أنها الصلاة فقط، الدعاء والخوف والرجاء والاستغاثة، هذه كلها عبادة. إذن ما نذهب إلى الأولياء نتعلق بهم ونقول نحن نتوسل بالصالحين. صاحب قبر قد مات هو ولي إن شاء الله، لكن ولايته له. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. فكل مؤمن متقي هو ولي لله عز وجل. إذن أنت ما أمرت أن تعبد هؤلاء وتدعوهم من دون الله عز وجل، وإنما أمرت أن تتبعهم، تتبع الأنبياء فيما أمرك به وتنتهي عما نهوك عنه، هذا هو المطلوب من المسلم. أما كونه يدعوهم من دون الله، يستغيث بهم من دون الله، فهذا هو الشرك بعينه. إذن هذا الشيطان يعيدهم ويمنيهم، يقول أنتم إذا عملتم ذلك ستنالون الأجر العظيم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، عبادتهم الذبح لهم والنذر لهم. قالوا وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الشيطان هذه المواعيد كلها زائفة ولا قيمة لها، ومن ذلك الغرور، مثل ما اغتر اليهود والنصارى وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، قال الله عز وجل تلك أمانيهم، يعني هم يقولون هذا القول هذا أماني، أما يدخل الجنة الذي يطيع الله عز وجل ويطيع رسوله صلى الله عليه وسلم ويعمل بما أمر وينتهي عما نهي عنه. أما كونه يتمنى فهذه كلها من أعمال الشيطان، يعيدهم ويمنيهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. ثم قال أولئك، أي هؤلاء الذين انتصوا بهذه الصفات واتبعوا الشيطان وعملوا بما أمرهم به، ارتكبوا ما نهي ما نهى الله عنه وأطاعوا الشيطان، أولئك مأواهم جهنم، مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا. هؤلاء الذين عبدوا الشيطان وتبعوه فيما أمرهم به، مصيرهم إلى النار. إذن الشرك بالله عز وجل من أعظم الذنوب، وما أمر به الشيطان كذلك، ويجب على المسلم أن يتجنب كل ما يأمر به عدوه وهو إبليس، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. فالله عز وجل نهانا وحذرنا من عدونا، ولكن كثير من الناس أطاعوه إلا من شاء الله. ثم أخبر تبارك وتعالى بعد هذا الذي سمعنا وهو الشرك وما يتبعه من تلك المعاصي، تحدث عن المؤمنين قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. يقول وعد الشيطان ما هو إلا غرور يغركم ويمنيكم، وهذا التمني ما هو إلا أمور زائفة لا قيمة لها، وكون يقول لك تقرب إلى هذا الولي وستنال كذا وكذا في الدنيا وفي الآخرة هذا غرور، لأنه وعدك هذه المواعيد وهذه المواعيد لا حقيقة لها. أما الوعد الصادق فهو من الله عز وجل. لمن يكون؟ قال الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هناك الذين أشركوا إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهنا والذين آمنوا وعملوا الصالحات. الإيمان أن تؤمن بالله بأنه الخالق الرازق المحيي المميت، هذا توحيد الربوبية، وهذا لا يكفي الإنسان. إذا وقف الإنسان عند هذا الإيمان وهو اعترافه بأن الله هو الذي خلق هذه المخلوقات جميعا ووقف عند هذا الحد هذا لا يكفي، وإنما عليك أن تعبده. آمنوا وعملوا الصالحات. الله قال في كتابه عن المشركين، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله. إذن كلهم يعرفون أن الله خلقهم ورزقهم. لما قالوا قولوا لا إله إلا الله تفلحوا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدة؟ الآلهة كثيرة، الخالق عندهم واحد وهو الله عز وجل، بأي اسم يسموه، لكن المعبودات كثيرة، ولهذا قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آلهة متعددة، وتعرفون أنه لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة كان على الكعبة 360 صنما، 360 صنم كل مجموعة لهم صنم غير الموجودة في البيوت. إذن تؤمن بالله عز وجل أنه الخالق الرازق وأنه المعبود وحده. الله عز وجل أخبر على ألسنة الأنبياء جميعا ما من نبي إلا وقال لقومه اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. والعبادة كما سمعنا بجميع أنواعها، الصلاة والزكاة والحج والصوم والدعاء والنذر والخوف والإرادة، هذه كلها عبادة يجب على المسلم أن يصرفها كلها لله عز وجل، لا تتعلق بولي، لا بالعيدروس ولا بالبدوي ولا بفلان ولا بفلان، وإنما تتعلق بالله عز وجل الذي خلقك، هو الذي يرزقك، وهو الذي يحييك، وهو الذي يميتك، وهو الذي سيحاسبك، فعليك أن تعبده وحده. والذين آمنوا بالله خالقا وآمنوا به معبودا وآمنوا بأسمائه وصفاته، الإيمان بالله عز وجل، تؤمن بالله أنه هو الخالق الرازق المحيي المميت، وتؤمن به أنه هو المعبود وحده لا شريك له، وتؤمن بأسمائه وصفاته كما قال الله عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. إذن هذا الإيمان ويتبعه الأعمال الصالحة، ما تقف عند هذا، لابد من العمل الصالح. العمل الصالح الزكاة والحج والصوم والصدقة، هذه كلها من الأعمال الصالحة. إذن الذين آمنوا، الذي سمعنا أن نؤمن بالله خالقا وحده، والله عز وجل أخبر على أن كل المعبودات التي عندهم يعبدونها من دون الله، أخبر الله عز وجل أنهم لو اجتمعوا جميعا على أن يخلقوا ذبابا لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. هذه المعبودات كلها التي يعبدونها من دون الله لو اجتمعوا كلهم على أن يخلقوا ذبابا لن يستطيعوا أن يخلقوا ذبابا. إذن الله عز وجل هو الذي الخالق لهذه الأشياء جميعا، إذن يجب أن يكون هو المعبود وحده. الذين آمنوا وعملوا الصالحات. نأتي للوعد، وعد الشيطان فقدم أنه ما يعدهم إلا غرورا، والله عز وجل هو وعده الصادق، سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار. الجنة في اللغة هي البستان، الجنة في اللغة هي البستان، ولكن الجنة في الآخرة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت، فيها القصور وفيها الأنهار وفيها كل ما لم يخطر ببال الإنسان، أشياء لا يخطر ببالك. والله عز وجل ذكر الجنة وما فيها، وذكرنا كتاب الله عز وجل نجد فيها ذكر الحور العين، نجد فيها العسل، نجد فيها الخمر، نجد فيها اللبن، هذه الأشياء الموجودة التي ذكرها الله عز وجل بأسمائها، كما قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة مما ذكر في الدنيا إلا الأسماء، أنت لما يقول الله عز وجل يعني أن في الجنة أنهار من عسل، أنهار تجري من عسل، أنت إذا كنت ما تعرف العسل في الدنيا ما تدري ما هو، كانوا يعدك بشيء وأنت لا تعرفه. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والموعد غدا إن شاء الله بعد صلاة المغرب نكمل هذا الدرس.